الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صفة غسل الجنابة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال رحمه الله: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حا وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ 3 حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
نعم، هذا الحديث فيه صفة غسل الجنابة الصفة الكاملة لغسل الجنابة. وبالنسبة لرجال السند أكثرهم قد تكرروا مرارا: يحيى بن يحيى، التميمي، النيسابوري، أبو معاوية، ومحمد بن خازم، الضرير، وهشام بن عروة العالم الفقيه، عن أبي عروة بن الزبير من العوام. عروة صحابي ولا تابعي أو تابعي؟ من يعرف؟ ها، عند من؟ عندك يا أخي أنت. أيوه، هل عروة صحابي أم تابعي؟ نعم. أي نعم. طيب، ها، عروة صحابي أم تابعي؟ أي شيء مختار؟ ها، أنت عبد الرؤوف تابعي؟ أنت يا أخي صالح وأخوه؟ أي نعم، أحسنتم. طيب، قال: عن عائشة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. يدل على أن ذلك عادة، أن ذلك عادة مستمرة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة أتى بهذه الصفة الكاملة في غسل الجنابة. هذه الصفة التي ستأتي في هذا الحديث هي مستحبة، وإلا فالواجب هو تعميم البدن بالماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا هو الواجب، أنه يعمم البدن بالماء. وكما في حديث عمران بن حصين حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من صلاته وجد أو رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، قال: ما شأنك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فقال: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره بزيادة على ذلك. فغسل الجنابة الواجب هو رفع الجنابة، وذلك بإسالة الماء وإجراء الماء على جميع البدن، هذا هو الواجب. وأما هذه الصفة المذكورة في هذا الحديث ففيها بيان صفة الغسل المستحب، فيها بيان صفة الغسل المستحب، يعني كيف الصفة المستحبة في الاغتسال من الجنابة. قال: كان إذا اغتسل، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. الجنابة تكون ناشئة عن إيش؟ متى يكون الرجل أو المرأة متى يكون جنبا؟ نعم، أنت يا أخي ضالعي، بالجماع أو بإيش؟ أو بالاحتلام، يعني ما هو أعم من الاحتلام؟ إيش نقول؟ أي عند الإنزال، بالإنزال أو بالجماع، بهذا تكون الجنابة. قال: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يبدأ فيغسل يديه. ففي مشروعية البدء بغسل الكفين قبل البدء، يعني في غسل بقية الأعضاء أول ما يشرع، أنه يغسل كفيه، قد يكون فيهما أذى أو وسخ وهو سيستخدم هذه الجارحة في الغسل. يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، لعل في فرجه أذى أو شيء، فلهذا يبدأ بعد غسل اليدين أول ما يبدأ يغسل كفيه، يغسل كفيه، بعد ذلك يغسل فرجه، ويكون غسل الفرج بالشمال، بالشمال كما جاء في الحديث هنا، فيفرغ بيمينه على شماله، يباشر الفرج بيده اليسرى. قال: فيغسل فرجه. ما المراد بالفرج؟ هل يشمل القبل والدبر؟ الأصل إذا أطلق أنه يراد به القبل، وهو في اللغة يشمل القبل والدبر، وهنا موضع الجنابة خروج المني من القبل، فهذا الذي يظهر. قال: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ظاهر أنه يكمل الوضوء، يتوضأ الوضوء الشرعي بغسل الكفين يرحمك الله والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه ومسح الرأس ومسح الأذنين وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء الكامل. قالت: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ظاهر هذه الرواية أنه يكمل الوضوء ولا يترك غسل الرجلين كما في حديث ميمونة، ظاهر هذه الرواية أنه يكمل الوضوء، ففي مشروعية البدء بأعضاء الوضوء في غسل الجنابة، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أنه يبدأ بأعضاء الوضوء في غسل الجنابة. أول شيء يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه، ثم يبدأ بالوضوء المعروف، يبدأ بالوضوء المعروف. بعد هذا قالت: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. أصابعه تشمل العشر، يصب الماء ويدخل الأصابع في أصول الشعر هكذا، أو حتى بعضها يدخل الأصابع حتى يتمكن الماء من الوصول إلى البشرة. ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر، في منابت الشعر، يعمل هكذا، وكان شعره كثيفا عليه الصلاة والسلام، ما يحلقه إلا في حج أو عمرة. قالت: كان حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، يعني وصل إلى البشرة، وأنه أروى يعني رأسه، شعر رأسه من المنابت، حفن على رأسه ثلاث حفنات. الحفنة هي ملء الكفين، ما يملأ الكفين، هذه يقال لها حفنة، ويقال له أيضا إيش؟ المد. أي الظاهر أن الحفنة بمعنى المد، ما يملأ الكفين، ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. بعد ما يخلل أصول الشعر، الآن أولا يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب ماء ويدخل أصابعه، ينفس للماء حتى يدخل إلى أصول الشعر. بعد هذا يصب على رأسه ثلاث صبات، ثلاث بثلاث حفنات، يعني إما يعني يعمم، أو أنه يبدأ باليمين باليسار في الوسط، ثم يغسل سائر الجسد. سائر الجسد بمعنى بقية الجسد، بقية الجسد يشمل كل موضع وكل عضو من الجسد يغسل بعد تغسيل الرأس. قال: ثم غسل رجليه. يعني هل فيه أنه أعاد غسل الرجلين مرة أخرى لأنه غسلها مع الوضوء؟ هنا سيأتي لعله يأتي تنبيه على أن ذكر الرجلين تفرد به أبو معاوية. نعم، هنا في السند الذي بعده قال: حدثنا قتيبة وزهير، قال: حدثنا جرير، حاو حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا علي بن مسهر، وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن نمير. كلهم من كلهم عندك يا أخي عبد الكريم؟ من كلهم؟ الضمير يعود إلى من؟ كلهم. ها؟ تأمل تأمل تأمل. الآن هذا السند فيه حاء وفيه حاء، ثم قال: كلهم. الضمير يعود إلى من؟ كلهم. بالتأمل بالتأني، انظر بالتأني إلى جرير. أحسنت، واحد. ومن؟
علي
بن من؟
بن مسهر.
علي بن مسهر، أحسنت. يعود إلى جرير وعلي بن مسهر ومن؟ أحسنت. نعم، هؤلاء هم الثلاثة، كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين، يعني في أن أبا معاوية في السند الأول هو الذي تفرد بذكر الرجلين، وأما سائر الرواة عن هشام لم يذكروا أنه في الأخير غسل رجليه، بل اكتفوا أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده. نعم، والرواية التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، ولم يذكر غسل الرجلين، يعني أيضا هذه رواية وكيع، أيضا وكيع يتابع هؤلاء الثلاثة، مع أن أبا معاوية له متابع عند أبي داود الطيالسي، لكن ظاهره الآن أنه شذ بذكر غسل الرجلين أبو معاوية، لكن لروايته متابعة خارج الصحيح. والرواية التي بعدها كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وأما حديث ميمونة قالت أدنيت لرسول الله، أي قربت صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا في خدمة المرأة لزوجها، في خدمة المرأة لزوجها، وهذه من المعاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن المرأة تقوم بالطبخ وتقوم بإعداد الملابس وتقوم بتغسيلها وتقوم بتنظيف البيت وكنسه، وتهتم بما جرت العادة بالاهتمام به في بيتها ومع زوجها وأولادها، وهذه من المعاشرة بالمعروف، تعاشر زوجها بالمعروف ويعاشرها بالمعروف. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كانت تنقل النوى من أرض الزبير وهي على مسافة كذا وكذا، وتعرفون فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني قد أثر عليها أثر الرحى على يديها من الطحن، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب خادما، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، إذا طلبت خادما يعني قد يكون جارية من السبي، فأتى وعلمهم ذلك الذكر المبارك، ما هو أنت يا أخي؟ أحسن، ما شاء الله، من حديث من هذا؟ أحسن، بارك الله فيك. يعني قال أنه إذا أتيت مضجعك تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله كم؟ 34، فهو خير لكما من خادم. أحسنت، جزاك الله خيرا. من رواه في الصحيحين أو في مسلم؟ ها، أيش يا ياسين، أخي ياسين، في الصحيحين. طيب، جزاك الله خير. أيش من أعطاه؟ أي نعم، لكن هل في هذه القصة؟ أي لا، في شيء آخر، أنه أتي بسبي فأعطاها عبدا فجعلت تتحرج منه، فقال لا بأس عليك، إنما هو أبوك وزوجك وإيش وغلامك، فيه دلالة على أن المرأة لا تتحجب من غلامها من عبدها، كما أن الرجل لا تتحجب منه جاريته. نعم، أحسنت. نعم، قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه. فيه يعني ذكر المسألة التي تقدمت، غسل الفرج، وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا لإزالة ما عسى أن يعلق بيده بعد غسل فرجه. واليوم إذا وجد من الصوابين والمطهرات يغني عن الضرب. إذا كان في يده شيء، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده. سائر الشيء يطلق على كله ويطلق على باقيه. ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، في التصريح بتأخير غسل الرجلين، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يكمل وضوءه وتارة يؤخر غسل الرجلين ويغسل رجليه في آخر غسل الجنابة. ثم أتيت بالمنديل فرده. فيه أنه يعني من تمسح بالمنشفة لا بأس، من ترك فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية التي بعدها قال: وليس في حديث من إفراغ 3 حفنات على الرأس، لكن قد ثبت بالنسبة للرأس يعني يغسل 3، وأما سائر الجسد فلم يأتي التثليث، يكتفي المغتسل بالنسبة لغير الرأس أن يغسله مرة واحدة. قال: وفي حديث وكيع: وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. نعم، الوضوء هو الوضوء الشرعي الذي فيه المضمضة والاستنشاق. نعم. قالت في الرواية الأخيرة: أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول الماء هكذا، يعني ينفضه. في مشروعية هذا، من اغتسل لا يعني يحتاج إلى المنشفة، ومن استخدمه هذا جائز، لكن لو فعل هذا الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو أحيانا فإنه يؤجر ويشعر أنه في عبادة ويحفظ بذلك السنة. نعم. وأما الرواية الأخيرة حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء بشيء نحو الحلاب، يعني إناء بقدر الحلبة الواحدة، حلبة الناقة، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهم على رأسه، يعني التثليث في الرأس يبدأ باليمن بالجانب الأيمن ثم الأيسر ثم في وسط الرأس. لا، الذي يظهر لا يسأل الأخ أو صالح يقول: هل يعني غسل سائر الجسد يشمل أعضاء الوضوء التي قد غسلها قبل؟ الذي يظهر لنا سائره بمعنى بقيته، بقية البدن. وبعضهم قال يعني يعيد غسل أعضاء الوضوء، لكن الذي يظهر أنه سائره يعني باقيها، جعل ينفض الماء بيده، الماء الذي يبقى على البدن. ليش يعني جاء أنه على الماء الذي يكون بعد الرأس؟ من أين أخذ هذا؟ الذي يظهر على سائر البدن. الله. الذي متكئ على السارية، الأخ الإندونيسي، كم أصول المعتزلة؟ كم أصول المعتزلة؟ ما هي أصول المعتزلة؟ 5. أحسنت، بدون تلقين. نعم، ما هي؟ ما تذكرها؟ طيب، أنت يا أخي أبا عبد العزيز الإندونيسي، كم أصول المعتزلة وما هي؟ تذكر واحدة؟ هات. الإيش؟ العدل. أحسن، يقول الأخ العدل. نعم، صاحبك ما اسمك؟ نسيت. عبد الإيش؟ عبد السلام. أنت يا عبد السلام، 4. هات. التوحيد، والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإيش؟ إيش الوعيد؟ إنكار الوعيد، إنكار الوعيد. لا لا، هذا أولا في الوعيد. إيش معنى الوعيد؟ إيش الكلمة اللي قبل الوعيد؟ إيش؟ إنكار الوعيد، إمكان الوعيد. هل إيش؟ إيش إمكان الوعيد؟ ها؟ لا لا، نشي حتى لو رقيق. إيش إنكار إمكان الوعيد؟ إيش معنى إمكان الوعيد؟ إيش معنى إمكان الوعيد؟ هو عارف المعنى لكن ما عرف كيف يعبر. الأخ عبد السلام الإندونيسي، إيش معنى إمكان الوعيد؟ لكن الكلمة إمكان الوعيد، إمكان الوعيد ولا كلمة أخرى؟ ها، من يساعده؟ إيش يا أخي شكري؟ إيش الكلمة هذه؟ إمكان الوعيد.
الله يرحمكم.
إيش الكلمة؟ إيش الأصل هذا؟ إيش الوعيد؟ هات الكلمة قبل الوعيد، قبل كلمة الوعيد، ما هو؟ يا إنفاذ الوعيد، أنا أساعدك، إنفاذ الوعيد. طيب، أنت ذكرت أربعة الآن، بقيت واحدة، ما هي؟ نعم، بقيت واحدة، هي خمس أصول المعتزلة، خمس بقيت واحدة، ما هي؟ عند من؟ أي المنزلة بين المنزلتين. أحسنت. الذين داخل المسجد، الله يجزيهم خيرا، ما هي أصول الإمامية؟ أي واحد داخل المسجد، ما هي أصول الإمامية؟ الذين داخل المسجد، من يتبرع عنهم؟ الله يوفقهم يجزيهم خير. لا شيء في بقائهم داخل المسجد، لكن يجتمعون في مكان، وأسأل الله أن يوفق الجميع. أي واحد، ما هي أصول الإمامية؟ عرفنا أصول المعتزلة، ما هي أصول الإمامية؟ مر بنا في بعض الدروس أصول الإمامية، ما هي أصول الإمامية؟ شوف شوف يا عم، في واحد رفع صبعه ولا شيء؟ ما في واحد؟ طيب، عند في هذه الجهة، ما هي أصول الإمامية؟ في درس أصول التفسير لعل مر بنا أو شيء. ما هي أصول الإمامية؟ طيب، عند من؟ عند الجميع، جزاكم الله خير، عند الجميع جزاكم الله خيرا. ما هي أصول الإمامية؟ ذكر أحسن، تفضل. التوحيد، الرسالة والإمامة. الرسالة، أحسنت، ما شاء الله، بقي واحد، ما شاء الله. من أين أخذت هذا؟ قرأت، أحسنت، بقي واحد. التوحيد ذكر الأخ، والإمامة والنبوة، يسموها رسالة أو نبوة، بقي واحد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الشيخ الإسلام في منهاج السنة قال وأصول الإمامية أربعة، أصول الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. أصول الإمامية أربعة: التوحيد، وضمنوه إنكار الصفات والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية، والعدل ضمنوه إنكار القدر، والنبوة والإمامة. من أصولهم العظيمة الإمامة، يعني الأئمة المعصومون إلى غير ذلك. طيب، أحسنتم، جزاك الله خير. طيب، جزاك الله خيرا. نعم نعم، الأخ لبيب حياك الله، ما حكم التأمين؟ الآن تأمين على الأنفس، تأمين على الممتلكات، تأمين على السيارات، ما حكم التأمين؟ محرم. كيف صورته التجاري؟ أيوة أحسنت. وهذا التأمين حرام، أيش الدليل؟ وأيش أيضا؟ من أكل أموال الناس بالباطل، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا التأمين التجاري حرام، وإيش في نوع من التأمين حلال؟ التعاون الذي مبناه على التكافل والتعاون وليس الغرض منه الاستفادة والتجارة. فالتأمين يا أخوان التجاري حرام، من أكل أموال الناس بالباطل، يعني هذا التأمين على الأنفس، على المحلات التجارية، على الحافلات، على السيارات، هذا كله من الأشياء المحرم. لماذا؟ لأن الإنسان يدفع كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا أقساطا سنوية أو شهرية، ثم هو وحظه، إذا حصل له حادث في مدة وجيزة فإنه يتحصل من الشركة يعني أضعاف، وقد يعني يسلمه الله مدة طويلة فهم يربحون. فهذا في الواقع يعتبر من الميسر، لأن الداخل في هذه المعاملة بين احتمال الغنم أو الغرم، وكل من دخل في معاملة وكان بين احتمال الغنم والغرم يعني فهذا من الميسر، هذا من الميسر. ها؟ إذا كان مفروض عليه الإثم على من اضطره وأجبره. على إيش؟ على الأنفس؟
الأريق أو السرقة أو شيء.
بيدفعوا لك كامل الفلوس؟
تعتبر ضمن ضريبة البنك المركزي.
لكن بيعطوك الفلوس اللي داخل المحل؟ ليش تدفع لها؟
يأخذوها كذا ضريبة.
إذا أجبروك فهم الآثمون الذين يجبرونك. نعم يا أخي أبا عبد الغني. إذا كان إجباري هذا سؤال الأخ، يعني لا شيء عليك تدفع وأنت مكره، والإثم على من اضطرك. نعم الآن يعني يجبرون أصحاب السيارات أو شيء على التأمين، إذا كان إجباري أنت تدفع والإثم على من اضطرك. نعم. ها؟ كيف؟ التأمين الصحي من هذا الباب، من هذا الباب يقول ادفع لنا شهريا 1000 ريال، وإذا حصل لك مرض نحن نعالجك إلى حدود 100,000 أو 200,000. هذا نفسه. نعم. إذا أجبروك على دفع التأمين وحصل لك حادث هل تأخذ؟ تأخذ بقدر المال الذي دفعت. على مدى سنتين أخذوا منك مثلا 50,000، حصل لك حادث تأخذ 50,000 وترد ما زاد. نعم. نعم. قال إذا مس فرجه مثلا في نهاية الغسل فهل ينتقض وضوءه؟ هذا سؤال حسن. نعم، من مس فرجه أثناء الغسل فيكمل الغسل ثم يرجع يتوضأ، لأن مس الفرج ولو لم يكن بشهوة ناقض للوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال هل تجب المضمضة والاستنشاق على من لم يتوضأ؟ على إيش؟ على من لم يتوضأ؟ الجواب لا، يعني إذا اغتسل ولم يتوضأ لا تجب عليه المضمضة ولا الاستنشاق، إنما هي واجبة في الوضوء المضمضة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا توضأ الذي عليه الجنابة إلى داخل إناء ثم اغتسل منه هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لكن يعني جاء النهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وهذه على كراهة التنزيه. وإلا فعائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قال وهل يستحب الدلك في غسل الجنابة؟ الدلك ليس داخلا في مسمى الغسل، إنما الغسل هو إجراء الماء وإسالة الماء على العضو، وأما الدلك فهو مبالغة في الغسل، نعم لما عسى أن يبقى، خاصة إذا ترك الإنسان بدنه فترة لم يغسله قد تجتمع دهون تمشي الماء، تعزل الماء، لا تخلي الماء، لا تترك الماء يعني يمر على العضو، فيحسن هنا الدلك. نعم هنا قال هذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الذي مر معنا في الدرس، فما بال إخواننا إذا دخل أحدهم الحمام جلس فيه ساعات وهو يسرف بالماء. ما شاء الله، كلام طيب مختصر. هذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال إخواننا إذا دخل أحدهم الحمام جلس فيه ساعات وهو يسرف بالماء. ما شاء الله، كافي قراءة الورقة. قال هل يستحب تربية الشعر؟ توفير الشعر من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، أما إطالته جدا يعني الأفضل هو التقصير والتخفيف، فقد جاء رجل قد أطال شعره إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشار له بالقطع، أشار بالقطع لشيء آخر، فظنه الرجل أنه يشير إلى شعره الطويل، فذهب وجز قال لم أعنك وهذا أفضل، لم أعنك وهذا أفضل، لا سيما الشباب يعني ابتعادا عن التشبه بأعداء الإسلام من الخنافس والهبيين وأمثالهم، فيحسن بالشباب أن يخففوا شعورهم ولا يتشبهوا بهؤلاء، والله المستعان. صاحب السؤال هل يجوز للرجل أن يتكلم إلى آخره؟ نعم جائز. طيب بارك الله فيك، سؤال أسري خاص. صاحب الورقة جائز، جزاك الله خير. طيب في شيء يا أخي؟ طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.